أهلا بكم. صعد الاتحاد الأوروبي من ضغوطها على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووافقت 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا على طلب هولندا النظر في مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تنص في المادة الثانية على ضرورة احترام الجانبين حقوق الإنسان. وقعت الاتفاقية عام 95 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، تتناول شقين، أحد هما سياسي والآخر اقتصادي، ينص على إقامة منطقة تبادل حر في مجال الصناعة والزراعة، ويبلغ التبادل التجاري بين الجانبين 42 مليار يورو على الأقل. صحيح أن الخطوة هي السابقة، لكن المطلعين على دوائر القرار في بروكسل يقولون إن تعليق الاتفاقية غير مرجح إطلاقا بسبب معارضة دول فاعلة بينها ألمانيا. وأثارت الانتقادات الأوروبية غضبا إسرائيليا لم يخرج عن اللغة الدبلوماسية بين البلدين ضمن قناعة أن ما يمكن أن يدفع إسرائيل لوقف حربها هو وقف المساعدات الأمريكية فقط ولا غير. الحديث معنا من بروكسل محمد رجائي بركات، الصحفي المتابع لشؤون الاتحاد الأوروبي، ومن باريس دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
أهلا أهلا
أستاذ محمد رجائي بركات، البداية معكم من بروكسل. لماذا الخطوة الأوروبية اليوم هي غير كافية، وما مدى فعاليتها في دفع إسرائيل لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية مجددا؟
مواقف متأخرة، حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي بدأت في منذ شهر أكتوبر قبل عام وعدة أشهر، فبالتالي هذه المبادرة جاءت متأخرة. وعلى الرغم من ذلك فلا أعتقد أن هذه المبادرة سوف تؤدي إلى وقف العدوان ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواقفها متباينة، بعض الدول كألمانيا لا تريد تبني مواقف كهذه، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي من أجل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل يجب أن يكون هذا بالإجماع، 27 دولة يجب أن توافق، وهذا أمر مستحيل. ومن أجل تعليق وتعديل ومراجعة هذه الاتفاقية يجب أن يكون هناك على الأقل 15 دولة من الدول الأعضاء تمثل 65% من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك عندما نطلع على البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية نجد أن وزراء الخارجية سوف يبحث في المستقبل موضوع التعليق الذي اقترحته المسؤولة عن العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي في الاتحاد الأوروبي السيدة كلس. بالتالي ليس من المؤكد أن يتم فعلا مراجعة وبحث هذا الموضوع ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. ما يمكن أن يجري وأن تقوم بعض الدول كإسبانيا وإيرلندا والدول التي تبنت فعلا مواقف تعارض الإبادة الجماعية أن تقوم بشكل انفرادي بتبني مواقف واتخاذ إجراءات صارمة تماما كما فعلت بريطانيا حاليا.
دكتور خطار أبو دياب، الخطوة تظل رمزية لكنها ترسل رسالة أيضا إلى حكومة بنيامين نتنياهو أن العالم يراقب ولن يسكت بعد الآن.
بالفعل أخذ الكيل يطفح من البرازيل إلى أوروبا إلى دول كثيرة حول العالم، ما يجري من انتهاكات واسعة من ضرب لأسس الإنسانية ومن تجويع وتعطيش وحصار تحت عنوان قطف مكاسب وربط مصير حتى إسرائيل بمصير نتنياهو الشخصي ومستقبله السياسي على حساب أهل غزة من أجل استمرار الحرب. ورغم مهما كانت الضرائع ليس هناك ما يبرر ما يقام به. هذه الصرخة الأوروبية وإن أتت متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا. هذا الضغط الأوروبي في مكانه لأنه يترافق مع تحركات كبيرة للرأي العام في العديد من دول العالم ومنها بالطبع الدول الأوروبية. كلام بلد تاريخيا منحاز لإسرائيل مثل هولندا مهم جدا. مواقف هذه الدول الأوروبية العديدة ولو لم يتوفر الإجماع ضمن الاتحاد الأوروبي يمثل إنذارا حقيقيا لدولة إسرائيل كي تراجع حساباتها.
أستاذ محمد رجائي بركات، لندن جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هل يمكن أن يكون اليوم الورقة التي قد تدفع بنيامين نتنياهو للتراجع؟ التبادل التجاري يبلغ أكثر من 42 مليار يورو، هو رابح بالنسبة للجانبين،
ولكن من أجل أن يؤثر ذلك على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يجب أن تكون هناك خطوات عملية واقعية.
أستاذ محمد رجائي، كان هناك أيضا حادثة داخل البرلمان الأوروبي، البضائع التي تصنع داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، تم التماس موقف المراجع القانونية وأعطي الحكم أنها ليست معفية من الضرائب بموجب التبادل الحر.
ولكن ما الذي حصل بهذا الخصوص فيما يتعلق بالبضائع المنتجة داخل المستعمرات أو المستوطنات الإسرائيلية؟ تم الاتفاق وتم اتخاذ قرار يقضي بوضع على المنتجات مكان إنتاجها، ولكن طبعا هذا كما تعلمين ويعلم الجميع على البضائع المستوردة يتم وضع ملاحظة بخط صغير، هل المستهلك الأوروبي عندما يذهب إلى سوبر ماركت كي يشتري بعض المنتجات ينظر ويبحث عما إذا كان هذا صنع في مستوطنة أم لا؟ فبالتالي كافة هذه القرارات أعتقد أنها غير مجدية. يعني الآن أجل أن يكون هناك فعلا ضغط على الجانب الإسرائيلي يجب أن يتم وقف التعاون وتعليقه بشكل واضح من قبل الاتحاد الأوروبي كاتحاد. لا ينفع أن تقوم إسبانيا أو إيرلندا باتخاذ قرارات بهذا الشأن، وحتى بريطانيا دون أن تقوم كافة الدول الأعضاء بعمل ذلك.
نعم. وأيضا دكتور خطار أبديا، مع غياب هذا الموقف الأوروبي الموحد داخل الاتحاد والبرلمان الأوروبي، أيضا تذهب الدول الأوروبية وغير الأوروبية فرادة لإصدار المواقف. على سبيل المثال الحصر، البيان الصادر عن فرنسا، بريطانيا وكندا شددت في هذه الدول اللهجة، دعت إسرائيل إلى وقف الحرب بإدخال المساعدات ملوحة بإجراءات أخرى.
يعني نحن هنا أمام تحول، يعني مهما كان هذا التحول تدريجي، يعني كما تكلمت بالنسبة لهولندا ليس من السهل بالنسبة للبلد الذي أعطى وعد بالفور مثل بريطانيا أن تتكلم بلهجة قوية وتعلق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل،
ودول الثلاث تذهب للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
مما استدعى أيضا ردا إسرائيليا بالقول أن زمن الانتداب انتهى. التوجه هذه الدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وكندا ان تأكد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومهما كانت رمزيته يمثل خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح. كل هذا التراكم سيعطي نتائج بالطبع، حتى الآن يهزأ نتنياهو بكل ذلك، وحتى يحاول تحدي دونالد ترامب، لأنه ليس هناك من موقف واضح من أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية شريكة فيما يجري، هي مسؤولة بالتضامن والتكافل مع إسرائيل، ولكن أيضا يتوجب على بعض الضغط الأوروبي، مثلا ألمانيا التي تريد مصايرة إسرائيل عليها أن تضغط باتجاه الولايات المتحدة لكي تمنع إسرائيل من التمادي في هذا الحصار القاتل وفي قطع المساعدات عن الأطفال والنساء وأهالي غزة.
نعم أستاذ محمد رجائي بركات، ما هو لسان الاتحاد الأوروبي اليوم؟ ما هو لسانه حول آخر التطورات داخل قطاع غزة؟ إن كان هكذا قرار فشل بأن يصدر بالإجماع من دولها 27.
تختلف المواقف بين دولة وأخرى، ولكن الرأي العام الأوروبي بشكل عام في معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جرت مسيرات ومظاهرات تطالب بوقف العدوان على غزة، وأيضا بإدخال المساعدات الغذائية للسكان هناك. فبالتالي المواقف متباينة من ناحية الحكومات، لكن هذه المواقف وهذه الخلافات بين الدول الأعضاء لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتبني موقف موحد بهذا الخصوص. ما يجرى وما يجري حاليا ليس بجديد، بدأت أعمال الإبادة عندما تم قصف
مع أنه القرار اليوم لا يصل إلى ما يرتكب بقطاع غزة، لكن ألا يعتبر قوي أن يصدر عن الاتحاد لو التلويح بالنظر بهذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، أنتم الذين تتابعون كواليس الاتحاد الأوروبي منذ سنوات؟
ولكن هل سيتبنى فعلا الاتحاد الأوروبي كاتحاد أي 27 دولة هل سيقوموا فعلا بمراجعة الاتفاقية أو اتخاذ قرار بتعليقها أو التهديد بوقف التعاون؟ لا أعتقد ذلك. ما أخشاه هو أن يبقى هذه التصريحات حبرا على ورق وأن يتم وضع الاقتراح الذي قدمته السيدة تلس المسؤولة عن العلاقات الخارجية أن يتم وضعه في درج ويتم تنسيه خلال الأسابيع القادمة.
دكتور خطار أبو دياب، إضافة إلى التحرك الأوروبي، هناك تصريحات فرنسية بالآونة الأخيرة، بينها تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو تحدث عن مكان لا يعرف إلا الموت بقطاع غزة، عن مقبرة داخل القطاع بضوء الحرب الإسرائيلية المتواصلة هناك. كيف يمكن تقييم هذا الموقف الفرنسي؟ إلى أي مدى يمكن أن تصل فرنسا اليوم بمواقفها التي تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية وإدخال المساعدات بالكميات التي تغطي المجاعة التي بدت تلامس أكثر من 90% من مواطني قطاع غزة؟
تطور الموقف الفرنسي بشكل تصاعدي، كان مؤيدا لإسرائيل تماما في بدايات 7 أكتوبر، لكن مع الوقت أخذ يتدرج والآن وصل إلى حد طفح الكيل مع كلام وزير الخارجية ومع النقاش الدائم السجال الدائم بين نتنياهو وماكرون. لكن رغم كل هذا يمكن لهذه الدول فعل أكثر من ناحية مسائل تصدير الأشياء العسكرية المستخدمة هناك، من ناحية أيضا الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي وداخل مجلس الأمن الدولي. هذه الخطوات كبداية خطوات أخذت تعبر عن عمق الرفض لهذه الممارسة الإسرائيلية، لكن لاستكمالها ولإعطائها فعالية يتوجب فعل أكثر من ذلك.
شكرا جزيلا لكما. من بروكسل محمد رجائي بركات، الكاتب الصحفي المتابع لشؤون الاتحاد الأوروبي، ومن باريس دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.